الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. فهذا مجلس جديد وهو أول مجلس من مجالس مجمل اعتقاد السلف لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا الكتاب أي مجمل اعتقاد السلف هو المجلد الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس مجموع الفتاوى هو الفتاوى الكبرى، انتبهوا معي في هذه المسألة. مجموع فتاوى ابن تيمية ليس هو الفتاوى الكبرى لابن تيمية. وهذا المجلد لم يصنفه ابن تيمية تحت هذا الاسم، وإنما جمع مادته الشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن القاسم ووالده اللي هو محمد ابن القاسم، جمعوا مادة مجموع الفتاوى من خلال مخطوطات كثيرة كانت موجودة في بلاد عديدة، طوفوا الآفاق في مصر وتركيا وتونس واليمن وأوروبا، وجمعوا هذه الفتاوى لابن تيمية وألفوا فيما بينها، يعني إيه ربطوا، جعلوا رابطا. فالمخطوطات اللي هي متشابهة في الاعتقاد جعلوها مع بعضها، والمخطوطات المتشابهة في التفسير جعلوها مع بعضها، والمخطوطات المتشابهة في الزهد والسلوك والرقائق جعلوها مع بعضها. وبالتالي مجموع الفتاوى كل مجلد له اسم، يعني في مجلد الربوبية، في مجلد المجمل اعتقاد السلف، في مفصل اعتقاد السلف في مجلدين، في مجلد الأسماء والصفات، في مجلد القدر، في مجلد المنطق، في مجلدات، عدة مجلدات في التفسير، في مجلد الفقه، في مجلدات متعلقة بالحديث. فهذه القسمة هي قسمة الشيخ محمد ابن القاسم وابنه عبد الرحمن. فالذي جمع هذه الفتاوى وهذه المخطوطات بعد أن طواف الأفاق هو الشيخ محمد ابن القاسم وولده عبد الرحمن. لماذا اخترنا مجمل اعتقاد السلف؟ لأن في الحقيقة عندما نقرأ في المجلدات المتخصصة كالربوبية أو توحيد الألوهية أو الأسماء والصفات أو القدر أو المنطق أو غيرها من المجلدات، نجدها بأنها مجلدات ثقيلة، يعني كل مجلد يتكلم عن موضوعه بصورة عميقة مفصلة. فمجموع الفتاوى هنا الخاص بمجمل اعتقاد السلف جمع اعتقاد السلف بطريقة سهلة وبها أمثلة كثيرة جدا وبها مناقشات مجملة جيدة. ففي العقيدة، ففي الجملة هذه العقيدة اللي هي مجمل اعتقاد السلف مسائل مجموعة لطيفة ولكنها مركزة. سنعاني في المجلس الأول والثاني فقط، يعني المجلسين الأول والثاني سنعاني فيهم قليلا. ليه؟ لأن هذين المجلسين متعلقين برسالة مشهورة عن ابن تيمية، هي الرسالة التدمرية. هي رسالة ماذا؟ التدمرية. اسمعنا رسالة التدمرية، يعني ابن تيمية له رسالة عرشية والمدنية والتدمرية والتبوكية، له رسائل كثيرة. فهذه الرسالة مشهورة عن ابن تيمية بالرسالة التدمرية. وتدمر هذه بلدة موجودة ببلاد الشام في الشمال، وتتبع الآن محافظة حمص، ويقال بأنها قديما كان اسمها تضمر بالطاء، تضمر بالطاء من التمر، ثمر الشيء إذا غطاه، أتعرفون ذلك؟ ثمر الشيء إذا غطاه، ويقال بئر مطمورة أي مغطاة. فيقال قديما كانت هذه المدينة مليئة بالنخيل والآبار وما إلى ذلك، فأتت الرمال فغطت هذه الزراعات وهذه الأشجار، فسميت هذه المنطقة بماذا؟ بتطمر، بالطاء. ثم بعد ذلك لا تدمر كبيرة كما قلت لحضراتكم موجودة في سوريا، نسأل من جميع. بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو استطعنا أن نشكل الكلام ليكون ذلك حتى يعني مجلس في تعلم اللغة يكون أمرا حسنا. أما بعد، فقد سألني دايما بعد أما بعد لابد أن يقترن الكلام بالفاء. أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. إذن ابن تيمية له مجالس تكلم فيها في مسائل التوحيد والصفات والشرع والقدر، وهناك من حضر هذه المجالس فطلب من ابن تيمية أن يكتب له مضمون هذه المجالس. المجالس دي من الكلام في التوحيد والصفات، ويريد التوحيد والصفات الاثنين دول مع بعض نحط تحتهم خط في التوحيد والصفات، وفي الشرع والقدر الاثنين دول برضك تحتهم لوحدهم خط لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. المسيس في اللغة بمعنى الإلجاء والتوجه، ده معناه في اللغة المسيس معنى الإلجاء والتوجه، ولكن المقصود بمسيس الحاجة هنا أي شدة الحاجة. يبقى لمسيس الحاجة إلى معناها لشدة الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. والمقصود بالأصل ليس الكتاب والسنة، لأن كلام أهل العلم الذين يتكلمون في المقولات يطلقون الأصلين ويقصدون بهما الكتاب والسنة، ولكن المقصود بالأصلين هنا اللي هما الموضوعين الكبار اللذان سيتفرع منهما كثير من المسائل. يبقى عندنا موضوع كبير اسمه توحيد الصفات، وعندنا موضوع ثاني اسمه الشرع والقدر، وكل موضوع من هذين الموضوعين فيه بسط وفيه تفصيل. يبقى كأن كل موضوع أصل، وهذا الأصل تفرع عنه غيره، وكل ما تفرع عنه غيره أو تفرع منه غيره يسمى إيه؟ أصل. إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما حاجة كل أحد إليهما، يعني كل مسلم في حاجة إلى معرفة هذين الأصلين العظيمين، هذين الأصلين العظيمين، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. ومع أن أهل النظر والعلم، أرجو أيضا النظر والعلم، عندك فصل بين النظر والعلم؟ لا، نشتغل فصل خالص. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، نشتغل فصل اللي بعد الإرادة. يبقى احنا عندنا هنا طائفتين من الناس، أهل النظر والعلم وأهل الإرادة والعبادة، فيه نتاء ناقصة عندكم. والعبادة ولا والعباد؟ والعبادة؟ لا، والعبادة، والإرادة والعبادة. إذن عندنا طائفتان من الناس، الطائفة الأولى أهل النظر والعلم، والطائفة الثانية أهل الإرادة والعبادة. إيه الفارق بين الطائفتين؟ سمي أهل العلم بأهل النظر. ليه؟ لأنهم ينظرون أي يتأملون النصوص. وسمي أهل الكلام أيضا بأهل النظر لأنهم يتأملون المقولات ويناقشونها. فأهل النظر والعلم أي الذين لهم اهتمام بدراسة الأمور الشرعية والأمور النظرية التي يحتاجها الإنسان. إذن كلمة النظر علم ده متعلقة بالدراسة. طيب، والإرادة والعبادة دي متعلقة بالعمل والحال. متعلقة بماذا؟ بالعمل والحال. ولذلك مصطلح الإرادة والعبادة دي المصطلحات ديت بتغلب عند أهل التصوف. ليه؟ لأن أهل التصوف بتكثر فيهم الأحوال. طيب، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد أن يخطر لهم، يخطر يعني يهجم، أن يخطر لهم أي تهجم لهم في ذلك من الخواطر. الخواطر أي ما تأتيهم من الأمور التي تملأ قلوبهم وأفئدتهم. يعني كان أحدهم يقول إن الخاطر لا يهجم علي فلا أقبله حتى أعرضه على الكتاب والسنة. يبقى الناس ديت أحيانا تأتي لهم الخواطر وتأتي إليهم الأقوال التي يحتاجون معها إلى بيان الهدي من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. يعني عاوز يقول إن الأصلين دول اللي هو التوحيد والصفات، والأصل الثاني اللي هو الشرع والقدر، في ناس كتير جدا بيتكلموا في هذين الأصلين تارة بهدى وتارة بضلال، وتارة بيتم الخلط بين الهدى والضلال، وبالتالي لابد أن يبين هو الكلام في هذين الأصلين. فيقول: فالكلام في باب التوحيد والصفات اللي تم مع بعض هو من باب الخبر الدائري بين النفي والإثبات. ليه؟ لماذا؟ لأن مسألة التوحيد ومسألة يعني الكلام عن توحيد الله عز وجل والكلام عن صفات الله عز وجل، الكلام ده عرفناه عن طريق ماذا؟ الدليل، عن طريق الدليل. والدليل ده خبر، ولذلك تسمى النصوص النبوية بالأخبار، شبه تسمى بالأخبار. والكتاب والسنة بيسموا بالأدلة السمعية، الأدلة الإيه؟ السمعية. طب لماذا سميت هذه بالنصوص أو الأدلة السمعية؟ لأن مساندها ماذا؟ السمع، يعني خبر سمعناه. طب ولماذا السمع بالذات؟ لأن أداة العرب في تلقي المعارف الأول كانت هي الأذن، كانت هي ماذا؟ الأذن. ولهذا كان أحيانا بعض المنافقين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذن. يعني إيه كلمة أذن؟ أي كثير السماع، بيسمع كثير. ولهذا دافع عنه ربنا عز وجل فقال: قل أذن خير لكم، لأنه عندما يسمع يميز، فعندما يميز يكون تمييزه هذا مصلحة لأمته. ولهذا مدح ربنا عز وجل المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا، سمعنا أي عرفنا. طيب لما نعرف إيه اللي يحصل؟ عصينا ولا أطعنا؟ أطعنا، بخلاف اليهود الذين قالوا ماذا؟ سمعنا وعصينا. طيب إذن الأدلة الشرعية هي أدلة سمعية قائمة على الخبر، وطالما إن المسألة خبر إذن في هناك مجال للنفي والإثبات، لأن خبر ممكن يقبل وممكن ما يقبلش. طيب ده مسألة الصفات. فمسألة الشرع والقدر، مسألة الشرع والقدر، الشرع أي أمر الله تعالى الشرعي، الشرع أي أمر الله تعالى الشرعي. طب والقدر اللي هو امر الله تعالى الكوني؟ يبقى الكلام في الحقيقه هو امر، هو امر. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والاراده. من باب الطلب والايه؟ والاراده. انه هو امر ربنا عز وجل اراده. طيب لما ربنا عز وجل يريد الامر، ما فيش امر محبوب يحبه ربنا عز وجل، فهناك ما امر الله تعالى به امر ايجاد، وهناك ما امر الله تعالى به امر ماذا؟ نفي وحظر. مش عاوز اقول اعدام، لان كلمه اعدام دي كويسه، لكن كلمه اعدام دي ليست بالمعنى العرفي المتبادر الى ذهنكم، ولكن الاعدام اللي هو ايه؟ اللي هو عدم الشيء. يبقى هناك امر ايجاد وهناك امر اعدام. امر ايجاد اما ان يكون ثابتا واما ان يكون مستحبا، ولذلك امر الايجاد ده اللي هو متعلق بمحب الله ومرضيه، ماشي، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يريده حبا له، فمن فعله كان مطيعا لله، بيشتمل على الواجب والمستحب. يشتمل على ماذا؟ الواجب والمستحب. طيب وما امر الله تعالى به امر اعدام، وهو من جملة الامر الشرعي، بيشتمل على حاجتين، هم ايه؟ الحرام والمكروه. الحرام والمكروه. وبالتالي مسألة الطلب، في هناك من يثبت هذا الطلب وهناك من ينفي هذا الطلب، هناك من يطيع هذا الطلب وهناك من يعصي هذا الطلب. قال ابن تيمية: والإنسان يجد في نفسه الفرق، يجد الفرق مفعول به، بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق، طبعا كلام ده كلام مفهوم، يعني بيصدق ايه وبيكذب ايه، بيحب ايه ويبغض ايه، بيحض على ايه ويمنع ايه، حتى ان الفرق بين هذا النوع وبين النوع الاخر معروف عند العامة والخاصة. يعني المحب الله ومرضيه وما يكرهه الله تعالى ويبغضه، نقدر نميز بينهم ولا نستطيع؟ هذا امر معروف عند العامة والخاصة. وايضا التمييز بين انواع الخبر والطلب. الخبر والطلب، الخبر اللي هو قائم على السماع، وبين الطلب اللي هو القائم على الامر. ده الامر ده كل الناس بتقدر تميز بين الخبر وبين الطلب، اللي هو الامر والنهي والاستفهام والتمني والرجاء والدعاء، كل الناس بتقدر تميز بين الاثنين. بيقول: حتى ان الفرق بين هذا النوع وبين النوع الاخر معروف عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. طب لماذا قال كتاب الأيمان؟ ما الفقهاء لهم كتب كتير، في كتاب الصلاة وكتاب المياه وكتاب الأذان وكتاب الإمامة وكتاب كتب كثيرة. لماذا كتاب الأيمان؟ لأن الأيمان جمع يمين، واليمين قسم، والقسم من انواع الطلب، والقسم من انواع الايه؟ الطلب. يبقى الفقهاء لما تكلموا في مساله الايمان تكلموا عن القسم باعتبار ان القسم من صور الايه؟ الطلب، من صور الامر. لا لا لا، الايمان، الايمان، لان الفقهاء كلامهم ليس في الايمان، ولكن كلام الفقهاء في الايمان، ونحن نتكلم عن مسألة الأمر ومسألة الطلب والخبر، فهي كتاب الأيمان. معلش، مجموع الفتاوى نجد فيه تصحيف كتير وأخطاء كتير في الطبع للأسف، للأسف، فمعلش هنصبر عليه شوي. وكما ذكره المقسمون، المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، البيان دول اللي هم الناس اللي بيتكلموا في روائع الجمال في الكتاب والسنة، بيسموهم أهل البيان، زي بتوع البلاغة وما إلى ذلك. فذكروا أن الكلام، أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. الإنشاء معناه الإيجاد والحدوث، ومنه إنشاء المباني، ماشي، ويقولك مهندس إنشائي شبه. يبقى الإنشاء معناه ماذا؟ الإيجاد والإحداث. فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات. يعني لما أقول لكم دلوقتي مثلا أنا وأنا جاي في الطريق حصل كذا، ده اسمه خبر ولا اسمه طلب؟ هذا خبر، فممكن لحد إن هو يقبله، ممكن واحد ما يقبلوش. فمن يعتقد صدق المخبر فإنه يقبله، ومن تشكك في صدق المخبر فإنه لا يقبله. ولذلك الخبر دائر بين النفي والإثبات. أما الإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. طبعا ابن تيمية اقتصر على الثلاثة دول لأنهم هم أكثر حاجات مشهورة، الأمر والنهي والإباحة. يعني أكثر حاجات في الطلب اللي هو الإنشاء، الأمر والنهي والإباحة. وإلا ما احنا عندنا القسم والاستفهام والتمني والرجاء والتعجب، هذه كلها من أقسام الإنشاء. وإذا كان كذلك، يعني إذا كان بقى احنا عرفنا إن في هناك خبر وفي هناك طلب، ماشي، وإذا كنا عارفين إن في أصلين كبار جدا، الأصل الأول هو التوحيد والصفات، والتوحيد والصفات قائم على الخبر، وفي حاجة اسمها شرع وقدر قائم على الأمر، والأمر ده طلب. إذا كان كذلك فلابد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، الحال اللي هي حال الكمال. يبقى كل صفة أثبتها ربنا عز وجل لنفسه من صفات الكمال فإننا نثبتها له، وكل ما نفاه ربنا عز وجل عن نفسه كالسنة والنوم والظلم وغير ذلك فإننا يجب أن ننفيه عنه أيضا. ولابد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، خلقه وأمره. إذن في عندنا الخلق الكوني وعندنا الأمر الكوني. الخلق الكوني اللي هو الدليل على قيومية الله عز وجل على الكون. يعني ما ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون ده كله خلقه وجعله في قبضته، وجعله مقهورا له سبحانه وتعالى، فلا يحدث شيء في هذا الكون إلا بأمر الله. ليه؟ لأنه هو خلقه، لأنه خلقه هو الذي أوجده، وهو الذي أعده، وهو الذي أمده، وهو أعلم به ممن قد خلقهم. فإحنا لما نقول الخلق الكوني إذن يتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. طيب، ولما نقول الأمر ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه، بيان ما يحبه ويرضاه. الأمر أمران، أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني وهو المتعلق بإيجاد الأشياء بأمره سبحانه وتعالى، فده متعلق بملكه وقيوميته. الأمر الشرعي متعلق بمحبه ومراضيه، سواء كان ما يحبه من جنس القول أو من جنس العمل. ولابد لنا كمؤمنين أن نؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة. برضك الاثنين دول مع بعض، يعني احنا في القصد والإرادة نخليهم كلمة واحدة، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. يبقى ان هو التوحيد في القصد والإرادة والتوحيد في العمل، معايا؟ يعني القصد والإرادة نحط تحتهم هما الاثنين خط، ونحط خط تحت العمل بس. والأول اللي هو القصد والإرادة يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. يبقى قل هو الله أحد دي متعلقة بماذا؟ بالقصد والإرادة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، وسورة الكافرون بدليل على العمل، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يبقى في واحدة دلت على التوحيد والتانية دلت على ماذا؟ على العمل والعبادة، وهما سورة الإخلاص. وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقرأ بعد الفاتحة بالإخلاص وقل يا أيها الكافرون في ركعتي الفجر. المقصود ركعتي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الفجر خير من الدنيا وما فيها، وركعتي الطواف ثبت ذلك أيضا في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وغير ذلك كسنة المغرب، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب بقل هو الله أحد والكافرون، ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام توضأ وصلى ركعتين، وثبت ذلك في مسند الإمام أحمد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سورة الكافرين براءة من الشرك والكفر، جعلها براءة من الشرك والكفر، ثبت ذلك عند الترمذي وغيره وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني من حديث فروة ابن نوفل. يبقى عندنا السورتين دول كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرن بينهما، لأنهما أو لأن هاتين السورتين جمعتا التوحيد في عبادته سبحانه وتعالى. التوحيد في العبادة بيتضمن التوحيد في القصد والإرادة، وتضمن التوحيد في العمل. فأما الأول اللي هو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب، يعني أصل في باب التوحيد ده، أن يوصف الله، يوصف الله، عاوزين نشكل بس أن يوصف، أن يوصف الله بما وصف به نفسه، نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه. وقد علم، يعني بقى الجملة ده هي نحفظها، السطر ونص دولة نحفظه حفظ. قد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. طيب التكييف اللي هو أن تأتي الصفة أو أن يأتي الاسم على صورة نحن نتخيلها، ده اسم ماذا؟ اسمه تكييف. يبقى احنا نتخيل الشيء ونقوم مجعلينه على مثال ما نتخيل، ده يسمى ايه؟ تكييف. يعني مثلا احنا ممكن يعني باب التمثيل، مثلا لو افترضنا ان في هناك غوريلا اسطورية مثلا، احنا ما شفناهاش بس احنا سمعنا عنها، ممكن نتخيل لها ايد مش كده، ونتخيل لها شعر ورجل وبتاع وما إلى ذلك. التخيل ده ونحاول نخلي أوصافها على حسب ما نتخيله اسمه تكييف، أي نكيف أوصافها التي نجهلها على حسب ما نعلمه من تخيل، ده اسمه إيه؟ اسمه تكييف. طب إيه التمثيل؟ إن هو يماثل شيئا معلوما لدينا، يبقى مثله بقى بالضبط. يبقى التكييف فيه نوع من التخيل، او يعني بنتخيل شيء فنجعله على هذا المثال، ماشي. لكن التمثيل هي مطابقة، نقول يد الله كيدي، يبقى اذا انا لا اتخيل يد، انا بقول ده ايدي بالضبط، ماشي، يبقى ايد ربنا زي ايدي بالضبط، طبعا ده تمثيل وهذا حرام. يبقى نحن نثبت ما اثبته الله تعالى نفسه من صفاته من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. التحريف اللي هو تغيير المعنى. التحريف اللي هو ايه؟ تغيير المعنى. لما اقول مثلا الرحمن على العرش استوى، استوى في لغة العرب معناها على وارتفع، وثبت ذلك عن كثير من السلف كأبي العالية وغيره. يبقى استوى معنى ايه؟ على وارتفع. هو يقول لك لا، استوى معنى استولى. طب ايه اللي جاب استوى على الاستولى؟ كيف يعني؟ ده يعتبر تغيير للمعنى، تغيير، ليس هناك علاقة بين استوى واستولى. ويستدلون ببيت للأخطل لما استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. طبعا الأخطل ده راجل نصراني، فنستدل ببيت راجل نصراني على إثبات مسألة عقلية. سبحان الله، والأخطل ده لم يكن من عصور الاحتجاج، بل كان شعره فيه كلام، فكيف نحتج في مسألة عقدية دقيقة بشعر قاله نصراني مخلوط؟ دي مسألة غير جيدة. العجيب ان اصبح هذا الامر اصبح منتشرا، اللي هو ان الاستواء بمعنى ماذا؟ الاستيلاء. ده خطأ، ده يعتبر ماذا؟ تغيير للمعنى، تغيير للمعنى. طب التعطيل، التعطيل في قول الله عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد. ايه البئر المعطلة؟ ان احنا جبنا تراب ورمل وردمناها، فلما ردمناها عطلناها، فاصبحت هذه البئر بئر ماذا؟ زي العدم، منفية اصلا. فلما نقول ليس هناك استواء في الاصل خالص، مفيش حاجة اسمها استوى خالص، اذا هذا يسمى ايه؟ يسمى تعطيلا، يسمى هذا تعطيلا. يبقى نثبت ما أثبته ربنا سبحانه وتعالى ورسوله من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. دي الحتة اللي تهمني، ماشي، ومن غير تحريف ولا تعطيل. أولئك ينفون عنه، يعني سلف الأمة وأئمة الأمة ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات. يبقى نفى الله عز وجل عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم، ماشي، وما ربك بظلام للعبيد. إذن هناك أشياء نفاها ربنا عن نفسه، وهناك ما أثبته لنفسه، ماشي، زي إن الله غفور رحيم، فالمغفرة والرحمة أثبتها ربنا عز وجل من غير إلحاد، من غير إلحاد. الإلحاد معناه الميل، الإلحاد معناه الميل. ومنه قول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يلحدون يعني إيه؟ يعني يحرفون ويغيرون فيميلون عن المعنى المستقيم. ولذلك سمي اللحد لحدا، ليه؟ لأن الميت عندما يوضع فيه يوضع مائلا، يوضع ماذا؟ مائلة. يبقى الإلحاد فيه معنى الايه؟ الميل. فيثبتون ما أثبته من الصفات مع غير إلحاد، أي من غير ميل ولا زيغ ولا تغيير، لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون ويغيرون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، إثباتا بلا تشبيه، أي لا يقتضي إن احنا نثبت أسماء الله عز وجل إن احنا نشبه أسماء الله عز وجل وصفاته بغيره. وسيأتي الكلام ده بالتفصيل، هاتي هذا الكلام بالتفصيل. إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. التشبيه والتمثيل كلاهما بمعنى واحد، التشبيه والتمثيل كلاهما بمعنى واحد، ماشي. ويكون العطف هنا للدلالة على معنى الملازمة أو الإيضاح أو البيان أو نحو من ذلك. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. برضه كريت الجملة دهية نحفظها حفظ. والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، تحفظ هذه الجملة. فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا، مش ونفوا، ونفوا، ده فعل معتل أسند إلى أول جماعة، ونفوا، ونفوا عنه ما لا يصح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. قال أهل اللغة هل تعلم له سمية أي نظيرا يستحق مثل اسمه. يعني احنا لما نقرأ أسماء الله تعالى وصفاته في القرآن وكذلك في السنة، مين اللي يستحق هذه الأسماء وهذه الصفات؟ فليس هناك نظير يستحق مثل اسمه سبحانه وتعالى. ويقال هل تعلم له سمية أي مساميا، أي مساميا يساميه. مساميا يعني إيه مساميا؟ أي يشابه في الاسم، أي يشابه في الاسم، لأن الاسم ده إما أن يكون من السمو وإما أن يكون من الوسم، يعني من سماوة أو من وسامة، ده الاسم. فمن سماوة سمي الاسم اسما لأن صاحبه يسمو به أن يعلو ويرتفع فيعرف، ماشي. ومن الواو والسين والواو والميم اللي هي الوسم، والوسم كالوشم وهي العلامة التي توضع على جلد من يراد أن يعرف، معي؟ فكذلك الاسم بالنسبة لصاحبه كأنه صار كالعلامة التي يعرف بها. يبقى كلمة اسم إما أن يكون من السمو وإما أن يكون منين؟ من الوسم، ماشي. ومسامي مفاعل، مسامي مفاعل. وده طبعا ده قصة كبيرة جدا مش لا أريد أن أدخلكم فيها، اللي هي يعني تبادل الدلالات على صيغ الصرف. هل تعلم له سمية أي مساميا. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هيجيب بقى الآيات كلها اللي بتدل على أن الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يشبه أحدا من خلقه، لا في اسمه ولا في ذاته وصفاته. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي ربنا عز وجل، مع أنه هو خلقهم ومع ذلك أشركوا معه الجن. وخرقوا له بنين، وخرقوا أي اختلقوا، أي اختلقوا، اختلقوا الاختلاق بمعنى الكذب، اختلقوا أي نسبوا له كذبا بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض. أن الاستفهام هنا للإنكار والتعجب، بمعنى كيف أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. والكلام في نفس المعنى إلى أن يقول وأما الإثبات المفصل، قبل الأخير بأربع سطور، وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها، لا تأخذ سنة ولا نوم الآية، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد السورة بكمالها، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير. شوفوا يا سادة، دي كلها أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل، وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، إلى أن قال. وقوله وكلم الله موسى تكليما، الفقرة الأخيرة. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ورحمن رحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، كقول الله عز وجل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أذكار الصباح والمساء كلها ذكر لله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد السبيل اعملوا نقطة لو سمحت. يعني فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، وحاد أي مال، هذا أي مال عن سبيلهم أي عن طريقهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة، الصابئة هم الذين يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون تأثيرها في الكون، دول اسمهم الإيه؟ الصابئة. ولا تزال منهم طوائف إلى الآن موجودة في العراق وغيره. ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة، المتفلسفة أي الذين يجادلون ويناقشون المناقشات والمجادلات العقيمة البعيدة عن الوحي، البعيدة عن الوحي، ده كلها اسمها الايه؟ المتفلسفة. والجهمية، الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، وأنتم تعلمون أن الجهم ابن صفوان قتل سنة 128 هجرية، الجهم ابن صفوان، وكان يقول بنفي الصفات، ويقول بأن الإيمان مجرد المعرفة، ويقول بأن إبليس كان مؤمنا، نسأل الله تعالى أن يعافينا. عندما نقول الإيمان فهذا لفظ تزكية، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فالإيمان من ألفاظ التزكية. ولهذا عندما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام قوما ولم يعطي آخرين، قال له سعد يا فلان أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن، قال ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومسلم، وفي النهاية قال إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحق به منه خشية أن يكب على وجهه في النار. فمؤمن فإبليس لم يكن مؤمن، الإيمان الذي يترتب عليه ثمرته من الطاعة والإنقياد والإذعان ومن ثم يكون من أهل الجنة، لا ما كانش مؤمن. ما كانش مؤمن. وإلا في قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقول الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهل اليهود الذين كانوا يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين؟ كانوا مؤمنين؟ لا والله، لا والله. فرعون ومن كان على شاكلته الذي كان يعتقد أن موسى هو رسول من عند الله ولكنه جحد ذلك، هل معرفته هذه قد نفعته في شيء ونقول بأنه مؤمن؟ اللهم لا. إلا بعض الشذاذ العلمانيين في أزماننا الذين قالوا بأن فرعون مؤمن وأنه قد يكون من أهل الجنة. طبعا يعني نسأل الله تعالى أن يشفيهم من أمراض قلوبهم وعقولهم. يبقى عرفنا إيه الجهمية. طيب والقرامطة، القرامطة، القرامطة دول بقى قصة القصص. باختصار شديد أن القرامطة ينكرون الشرائع ولا يؤمنون بالله. دول القرامطة ينكرون الشرائع ولا يؤمنون بالله. يعني مثلا من شرائعهم أن الرجل يتمتع بابنته، الرجل يتمتع بابنته، ده شرعتهم. ليس عندهم لا خالة ولا عم ولا أم ولا بنت ولا أخ ولا أي شيء، ليس عندهم حلال وحرام. هكذا الخمر حلال، أكل خنزير حلال. فهؤلاء القرامطة يعني هم أعداء للدين. ولذلك لما ظهرت قوتهم إيه اللي حصل؟ قاطعوا السبيل على الحجاج وقاتلوا الحجيج وهجموا على الكعبة واقتلعوا منها الحجر الأسود، وتعطل الحج سنوات عديدة زمن الدولة العباسية إلى أن قتل زعيمهم في أواخر القرن الرابع الهجري. وكانت بداية فتنتهم في سنة 310 هجرية. فالذين يزيغون عن طريق السلف من الكفار والمشركين وأهل الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجامية والقرامطة والباطنية، الباطنية ونحوهم. من هم الباطنية؟ الباطنية الذين دائما يقولون بأن الألفاظ لها ظاهر وباطن، لها ظاهر وباطن، زي الإسماعيلية والحشاشين. اسمعنا الناس دول، فالإسماعيلية والحشاشون والقرامطة دول كلهم من الباطنية الغلام. يعني في قول الله عز وجل أن اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يقولك المقصود بالنعلين هنا ليس النعلين، ليس النعلين في رجلي موسى، وإنما المقصود بالنعلين هنا ماذا؟ لا، المقصود بالنعلين النفس والروح، النفس والروح. يعني انخلع من نفسك وروحك، يعني اخلعنا عليك أن انخلع من نفسك وروحك. يبقى اخلعنا عليك اللي هم الجزمتين دول هو التفسير الظاهري، وبعدين اخلعنا عليك اللي هو النفس والروح، ده التفسير الباطني. وعندهم كل النصوص كلها لها تفسيرات باطنية، كل النصوص لها تفسيرات باطنية. وبالتالي في الحقيقة يعني مذهبهم يقول إلى هدم الإسلام وإنكار الكتاب والسنة. الناس دول ليسوا على طريقة السلف في مسألة الأسماء والصفات، فإنهم يصفون الله عز وجل بالصفات السلبية على وجه التفصيل، أعوذ بالله. يعني لما نيجوا بقى في الصفات السلبية نقول ليس بظلام العبيد، لا يكلموا بقى عن ظلم الله سبحانه وتعالى. وليس بظلام يعني ايه؟ يعني يقعدوا يفصلوا في الصفات السلبية. لا تأخذوا سنة ولا نوم، بيقولك لا ربنا سبحانه وتعالى بينام وبيستريح ماشي، ونومه عندما يحدث كذا في الكون معناه ان ربنا قد نام. يخوضون في مثل ذلك ولا يثبتون، ده في النفي والسلب. طب عند الإثبات ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. طبعا أنا أشرح لكم المسألة دي. الموجودات في هناك موجودات في الأذهان وموجودات في الأعيان، معايا في المسألة دي؟ يعني الموجودات هناك موجودات عينية وموجودات ذهنية. الموجودات الذهنية تمتاز بالإطلاق والعموم، والموجودات العينية تمتاز بالتقييد والتعيين. عندما أقول رأيت اللواء، معي؟ ركز معي في هذا المثال. أقول رأيت اللواء، الذهن بقى يبدأ يفكر بقى رأيت اللواء، اللواء المقصود به العلم، ولا المقصود باللواء اللي هو السفين اللي هو داخل مديرية الأمن يبقى ده لواء شرطة، ولا المقصود باللواء اللي هو سفين بس هيركب الدبابة بتاعته يبقى لواء في المدرعات، أو الطيارة يبقى لواء في الجوية، أو مثلا راح عند الكلية الفنية العسكرية يبقى لواء مهندس، أو داخل مثلا مستشفى يبقى لواء طبيب. كلمة لواء ديت معانيها الكثيرة ديت موجودة فين؟ لا مش في الأعيان، موجودة في ذهني. يعني ذهني هو اللي قاعد يفكر ويجيب كل المعاني دي كلها. طب لو قلت رأيت اللواء يقود طائرته، المسألة كده اتضحت؟ يبقى اللواء ده لواء ايه؟ لواء طيار، ماشي الحال؟ عندما اقول رأيت اللواء يقود طائرته يبقى ده في الأعيان بقى، ده في الأعيان. يعني يبقى انا في الأعيان رأيت طائرة، ورأيت اللواء ده لابس ملابس الطيار بس حاطط السيفين على 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 كتفه، ومنزل الخوذة وراح قافز في الطيارة وقفل الطيارة عليه البتاع النافذة عليه وراح مشغل الأجهزة بتاعته وراح طاير. الكلام ده كله رأيته بعيني، يبقى الكلام ده في عالم العين، في عالم الايه؟ العين. يبقى انا لما قلت اللواء ده اللي هو العلم ولا شرطة ولا طيار ولا طبيب ولا الموجودات دي كلها كانت موجودة فين؟ في ذهن ولا في العين الموجود؟ في الذهن. اذا تعددت الدلالات، كان تعدد الدلالات في الاذهان لا في الاعيان. الاعيان لا يوجد فيها الا المعنى المحدد بس، لا يوجد فيها الا ماذا؟ المعنى المحدد فقط. عندما اقول رأيت عينا، العين دي المقصود بها العين اللي هو البيت اللي احنا عاوزين نسجله في الشهر العقاري، ولا العين المقصود بها العين الباصرة التي تبصر واحد عينه كويسة، ولا المقصود بالعين هنا اللي هو الانسان نفسه؟ مررت بزيد عينه اي نفسه، ولا المقصود بالعين هنا اللي هو الجاسوس الذي ينقل الاخبار اسمه عين؟ ايه المقصود بعين دي؟ ما انا مش عارف رأيت عين، انا مش عارف. طيب وجود المعاني العديدة للعين، الوجود ده موجود فين؟ في الاذهان. طب لما اقول رأيت عينا تنبض بالماء، يبقى ده موجود فين؟ في الاعيان. لان شفت بعينك كده هوت اتلقيت فيه مية طلعة زي النافورة، يبقى ده وجود ايه؟ عيني. عيني يعني حقيقي ثابت، له حيز في الوجود، له حيز في الوجود، مدرك. الحواس امكنت ان تدركه، فما يمكن ادراكه بالحواس وله حيز في الوجود ده يسمى وجود ايه؟ عيني. طب الحاجات اللي هي لا يمكن ادراكها ولكن معانيها كتيره جدا، المعاني دي موجوده فين؟ في دماغي، فنسمي وجودها وجود ايه؟ وجود ايه؟ ذهني. في حاجه ثالثه بس انا مش عاوز ان انا اشق عليكم فيها، حاجه اسمها الوجود العلمي. يعني ايه الوجود العلمي؟ يعني الحاجات دي موجودة علما من غير ان ادركها. يعني هي موجودة علما بس انا لا ادركها. عندما نقول مثلا الفيروسات الموجودة في جسم الإنسان حقيقة ولا مش حقيقة؟ احنا لو احنا نعنا نفسنا في الخل وكل حاجة سخناها في درجة حرارة الفرن بتاع الحديد وعملنا مهما نعمل برضك في هناك فيروسات. اذا وجود الفيروسات في الجسم وجود ايه؟ حقيقي. طب احنا بندركه؟ لا. اذا ده وجود علمي. اوضح من ذلك، نحن قبل ان نخلق كنا موجودين ولا معدومين؟
كنا موجودين.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا الآية. يبقى نحن قبل أن نوجد كنا موجودين، بس موجودين بأعيننا ولا موجودين في علم الله؟ في علم الله. ولذلك تجد مثلا الحاجة تقول لك مثلا قبل وانت كنت في علم الله حصل كذا وكذا وكذا، يعني حتى العوام يثبتون الوجود العلمي. ماشي. اذا عندنا وجود علمي ووجود ذهني ووجود ايه؟ عيني. طيب الوجود الذهني ده هل هو وجود عيني؟ لا، ليس وجودا عينيا، ليس وجودا عينيا. لو فهمنا الكلام ده نبدأ بقى نقول اهو، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، أي في عالم الأعيان، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. وضحت كده؟ وضحت كده يا سادة؟ فقولهم، أي قول بقى من حاد عن سبيل السلف من الكفار والمشركين والباطنة من القرامطة والحشاشين والإسماعيلية والصابئة المتفلسفة والجهمية، نزل كلهم، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات. الممتنع اللي هو الذي لا يتصور وجوده. في فرق بين الممتنع أو يعني حاجة الممتنعة والحاجة المعدومة، يعني ركزوا معي في الجزئية الصغيرة دي. الحاجة الممتنعة دي لا يتصور وجودها، يعني لما نقول الابن خلف ابوه، طب تيجي ازاي دي بقى؟ دي مسألة لا يمكن، مع ان الابن موجود والاب موجود، يبقى الذوات موجودة ولكن يمتنع ان الابن يخلف ابوه، يبقى نقول ده اسمه ايه؟ امتناع. لما نقول النقيضين زي ايه؟ زي النور والظلمة. النور موجود والظلمة موجودة، لكن الاتنين مع بعض ممكن يوجدوا في حجرة واحدة؟ ما هو اما في ظلمة واما في نور، لكن الاتنين دول مع بعض لا، يبقى ده امتناع. ولذلك بيقولهم النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لان النقيضين اجتماعهم او ارتفاعهم ماشي ده يعتبر امر ممتنع، ما ينفعش. زي بالضبط الولد خلف ابوه، يبقى الظلمة موجودة والنور موجود، الولد موجود والاب موجود، ولكن في هناك امتناع في احوال معينة. طيب المعدومات ما لا وجود له اصلا، ما لا وجود له اصلا، يعني لو افترضنا حاجة زي الغول ماشي، الغول العرب كان بتخوف الناس بالغول، وكان والشعراء تكلموا عن الغيلان معايا، لكن هل بالفعل في حاجة اسمها الغول؟ ده أصلا معدومة مش موجودة في الأصل، غير موجودة. يبقى الممتنعات بتبقى موجودة ولكن يمتنع وجودها بصورة معينة ماشي، زي ما يمتنع ان الابن يخلف ابوه، ويمتنع ان الظلمة مع النور يكونوا مع بعض. اما المعدوم الذوات في الاصل غير موجودة. فهم الناس دول اللي هم اهل الباطل اللي بيخالفوا طريقة السلف، هم بيمثلوا ربنا عز وجل بالممتنعات والمعدومات، وبيمثلوا بالجمادات، ويعطلون الاسماء والصفات تعطيلا يستلزموا نفي الذات. طبعا الكلام ده هيجيبه بقى شرح طويل بعد كده، بس انا اردت ان انا افرق لكم بين الممتنعات والمعدومات
حتى نكون في يعني عارفين المسألة دي.
غلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم. الله، ده غلات الجهمية والقرامطة والباطنية يقولك ربنا لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات. يعني لو قالوا إن هو حي، من اللي حي؟ ده المخلوقات، ده الموجودات، يبقى ما ينفعش. لو قلنا إن هو موجود أو معدوم، من اللي بيتصف بالوجود والعدم؟ للمخلوقات، يبقى هو موجود ولا معدوم. وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول.
يعني طبعا ده لا يمكن ان ربنا سبحانه وتعالى يسلب عنه الحياة ويسلب عنه الوجود، ظنا ان اثبات الحياة والوجود يعني انه حادث وبالتالي يشابه المخلوقين، فيقول لك انه حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم. ده كلام ده ممتنع في بداهة العقول. ايه معنى كلمة بداهة العقول؟ اللي هو ما يدرك فورا من غير تكلف، ما يدرك يعني الحاجة اللي احنا بنحصلها ونعرفها من غير تكلف، من غير اي تكلف. يعني لما نقول محمد ابن عبد الله، يبقى من الابن ومن الاب، بس دي محتاجة يعني نحن نفكر كتير؟ ابدا، ده اسمها بداهة العقول، اللي هو ما يدرك فورا من غير تكلف، ما يدرك فورا من غير تكلف. سين بتساوي 5 وصاد بتساوي 5، اذا سين اكبر من صاد ولا سين اصغر من صاد؟ لا ده ولا ده، بيساوي سين بيساوي ايه؟ صاد. دي بيسموها بداهة العقول. لما نقول ان ابو بكر افضل من عمر وعمر افضل من خالد، اذا بس على طول، ده على طول العقل يذهب اليها من غير تكلف، دي بيسموه ايه؟ بداهة العقول. حتى احنا عندنا في الرياضة يقولك البديهيات، مش كده؟ البديهيات اللي هي الحاجات اللي هي المقررة المسلم بها. سلبوا النقيضين وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات. إذ سلبوا النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار، على فكرة الاضطرار زي بداهة العقول بالضبط، اللي هو ما يضطر الإنسان إلى قبوله والتسليم به من غير تكلف، ده اسمه برضك الايه؟ الاضطرار. وقد علم بالاضطرار أي ببداهة العقول أن الوجود لابد له من موجد. الوجود لابد له منين؟ من موجد. هنتكلم بعد كده إن لو نتكلم عن الوجود لله، ده من نوع الخبر، هذا من نوع الخبر. ولذلك اسم الموجود ليس من أسماء الله عز وجل، لأن الموجود على وزن مفعول من الفعل وجد، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، مش هو يكون المفعول. يعني دائما ربنا هو الفاعل مش ربنا المفعول، فالموجود على وزن مفعول وده خطأ. طيب لو أردنا أن احنا جعلها على وزن فاعل، مش من وجد وإنما منين؟ من لا، وجد دي ده حاجة تانية بقى، دخلنا سكة تانية. وإنما إذا أردنا أن نسنده لله يكون من الفعل أوجد الشيء، أي أتى به من عدم، أوجد الشيء، حاجة ما كانتش موجودة فهو أتى بها، يبقى أوجد الشيء. طيب أوجد لما نجيب اسم الفعل بتاعها تبقى إيه؟ موجد. طب واسم المفعول؟ موجد. ماشي الحال كده يا جماعة؟ لما نقول إثبات صفة الوجود لله سبحانه وتعالى، ده ليس من باب إثبات ما أثبته الله لنفسه، ولكن هذا من باب الإخبار. وذلك ناس كتير يقول لك عبد الموجود، طبعا دي مسألة فيها كلام. وقد علم بالإضطرار أن الوجود لابد له من موجد، مش كده؟ يعني الكون ده لابد له من خالق. واجب بذاته، واجب بذاته يعني مش محتاج ان حد هو اللي يوجده. يعني مين اللي اوجدني؟ ابويا. ومين اللي اوجد ابويا؟ جدي. ومين اللي اوجد جدي؟ ابو جدي. ومين اللي اوجد جد ابو جدي؟ جد جدي، الى ان نصل الى الله. اول ما نوصل فمن خلق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فانما ذلكم الايه؟ الشيطان. فتعوذوا بالله، لان ربنا سبحانه وتعالى واجب بذاته، ما فيش حد اوجده، ما فيش حد اوجده، هو واجب، هو أو يعني هو سبحانه وتعالى واجب بذاته، اي ثابت بذاته، ثابت بذاته من غير موجد. ولذلك اول ما نوصل فمن خلق الله اي اوجد الله، ده بقى من الشيطان، بقى نستعيذ بالله من الشيطان،
نستعيذ بالله من الشيطان. وقد علم بالاضطرار ان الوجود لابد له من موجد، لابد له من موجد، ما قالش لابد له من واجد.
أتى ناس قالوا بأن الوجود أوجد نفسه، الوجود اللي هو الكون ده، الوجود اللي هو الكون أوجد نفسه يا جماعة، من غير ما حد يوجده، لا هم كده الكون ده لوحده كده. فأبو حنيفة قال لهم طيب توكلنا على الله، نبئت بأن خشبا قطع من الغابة، خشب قطع من الغابة لوحده، ثم شق، ثم زجج، زجج يعني ايه؟ يعني اتمسح بالفاره كده، مش كده؟ ولذلك في النساء يقول لك وزججنا الحواجب والعيون، زججنا يعني ايه؟ ساووا الحواجب، ساووا الخشب، وبعد كده دسر هذا الخشب، ثم قير، ثم دفع الى البحر، ثم اتت البضائع حتى ملأت هذه السفينه، ثم انطلقت السفينه في وسط أمواج البحر من غير أن يقودها أحد، حتى وصلت إلى الشاطئ الآخر، فنزلت البضائع وتوزعت البضائع على الناس من غير أن يوجد أحد. فقالوا له هذا كله من غير أن يصنع أحد شيئا، قال من غير أن يصنع أحد شيئا. قالوا هذا لا يكون أبدا، قال فما بالكم بهذا الكون العظيم الفسيح، يعني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ معايا؟ يبقى إذن الكون اللي هو الوجود، الكون اللي هو الوجود، هل الوجود ده هو أوجد نفسه ولا له إله رب ملك كبير أوجده؟ الوجود لابد له من موجد، هذا الموجد واجب بذاته، أي لا يحتاج إلى غيره لوجود. طيب الحمد لله. لابد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه سبحانه وتعالى، قديم أزلي. ده على الفكرة أحيانا الإلزامية بيستخدم مصطلحات المتكلمين ليرد على المتكلمين. القديم اللي هو عندنا في المصطلح السلفي اللي هو الايه؟ الأول، ماشي؟ يعني مفيش حد قبليه، يبقى القديم اللي هو الأول الذي ليس قبله إيه؟ شيء، ده القديم. معايا؟ طيب، طب الأزلي؟ الأزلي الذي ليس بعده شيء، اللي هو الدائم الذي ليس بعده شيء. ولذلك يقولون في الكلام بتاع علماء الاعتقاد قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. فبيقول ان لا يجوز عليه اللي هو الرب الكريم اللي هو الذي اوجد الاكوان، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. ايه معنى كلمة الحدوث؟ اللي هو الحصول، يبقى يصبح شيء في هذا الكون، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود والوجوب او القدم. ده كلام اللي هم الناس اللي هم القرامطة والباطنية وغيرهم. وقاربهم أي شابههم في اعتقادهم الفاسد اللي هو قال إن هو لا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم، قاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. يعني نسأل الله تعالى العافية، يعني وصفوه بالسلوب أي الصفات السلبية، أي بينام بيتعب بيجوع بيجهد بيرهق يحتاج، دي كلها صفات سلبية. والإضافات إن هو سبحانه وتعالى حاشاه يده كيد البشر، عينه كعين البشر، إلى غير ذلك. إذن أضافوا الصفات الربانية إلى البشر، هذا خطأ، بهذا كفر، دون صفات الإثبات. دون صفات الإثبات يعني هم لم يثبتوا لله عز وجل صفات الكمال، وإنما أثبتوا له الصفات السلبية وخاضوا فيها والعياذ بالله. وجعلوه سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. احنا عرفنا قبل كده ان الوجود المطلق ده لا وجود له الا فين؟ الا في الاذهان. يعني بيقولوا ان ربنا مجرد فكرة في الدماغ بس. وعلى فكرة الكلام ده برضك بيقولوا بعض شذاذ العلمانيين، بيقولوا ان ربنا مش موجود وان ربنا مجرد فكرة تائهة، نسأل الله تعالى العافية. لأنه بيقولوا أن الوجود الصحيح لله أنه موجود في الأذهان فقط، أي وجود مطلق ليس له أي وصف ولا ليس له أي اسم والعياذ بالله. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. وقلت لكم الكلام، وجعلوا الصفة هي الموصوف، وإذا طبعا ده خطأ، لأن الموصوف اللي هو الذي يتحمل بالصفة. فلما نجعل الصفة هي الموصوف، لا ده كلام ده ما ينفعش. يعني ما ينفعش يكون العالم هو العلم والسميع هو السمع، كيف ذلك الأمر؟ ده يعني ده هبل، ده جنون. فجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، يعني جعلوا السمع هو البصر، وجعلوا السمع هو الرحمة، يبقى جعلوا صفة بمعنى الصفة، وجعلوا الصفة هي الموصوف. طبعا ده كلام جنون. فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جهلا للعلوم الضروريات. طبعا ده يعني ناس فلاسفة، يعني وكلامهم هذا يدل على ما انتهوا إليه من الضلال. وقربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة. المعتزلة اللي هم أصحاب واصل ابن عطاء، كانوا في مجلس الحسن ثم اعتزلوه فسموا بالمعتزلة. فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات. انتوا عارفين يا جماعة ان أسماء الله سبحانه وتعالى بتتضمن ماذا؟ صفات الله اللي هي المعاني، يعني معاني أسماء الله صفات الله، يرحمكم الله. يعني لما نقول العليم يبقى اللي هو المتصف بصفة العلم، السميع المتصف بصفة السمع، القدير المتصف بصفة القدرة، الحي المتصف بصفة الحياة، المتكلم المتصف بصفة الكلام، وهكذا. هم عملوا ايه الناس المعتزلة ومن تبعهم الكلابية وغيرهم؟ لهم طريقين. الطريق الأول أثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات. الله، الأعلام المحضة ليه؟ الأعلام الجامدة، الأعلام الجامدة التي تدل على عين. جعلوا أسماء ربنا عز وجل زي الأعلام الجامدة أو الأسماء الجامدة التي تدل على معين واحد، زي مثلا الأسد. الأسد من أسمائه ماذا؟ الغضنفر والليث وأسامة وقسورة، ماشي، دي كلها من أسماء الأسد. ولكن هذه الأسماء أسماء جامدة، يعني لما نقول ايه معنى الليث؟ هو الاسد. طب ايه معنى الغضنفر؟ هو الاسد. يبقى اذا هذه الاسماء ليس لها دلالات وليس لها معاني، ولكن هي اسماء جامدة. زي مثلا لما نقول جورج، ايه معنى جورج؟ اسم جامد اعجمي. فكذلك هناك اسماء جامدة عربية.
فهم جعلوا ان الاسماء بتاعت ربنا سبحانه وتعالى زي الاعلام الجامدة المترادفة. ايه معنيها؟ ليس لها معنى، ليس لها معنى، ماشي الحال. ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تظننه من الصفة. اذا الجماعة المعتزلة لهم طريقين. طريق ان هم قالوا ان الاسماء ديت كالاسماء الجامدة المترادفة، اذا ليس لها اي معنى. ومنهم من قال بان وبالتالي تكون الاسماء دي كلها زي بعضها، يعني السميع زي البصير زي الرحيم زي الرحمن، زي كلها حاجه واحده، لان كلها اسماء جامده. النوع الثاني قالوا لا، ان كل ان الاسماء دي موجوده ولكن ليس لها ايه؟ ليس لها معنى، ليس لها معنى. يبقى هو السميع مش هو البصير، يعني دي غير دي، ماشي، ودي غير دي، ولكن في الحقيقه. طب دي غير دي، يبقى معنى ده ايه؟ يقول لك لا، عند المعنى لا نثبت المعنى، ولكن السميع ليس هو العليم، وليس العليم هو الرحيم. طب نقول لهم السميع ليس هو البصير، ليس هو الرحيم. اذا الخلاف هنا في المعنى، يقول لك لا، لغايه هنا نقف، نحن نثبت الاسم ولا نثبت المعنى، لانهم يخافون ان يثبتوا المعنى فيقعوا في الشرك. هم ظنوا ان هم لو اثبتوا الاسم واثبتوا المعنى، اذا اثبتوا لله عز وجل حاجتين. يبقى اذا اثبتوا لله تعالى حاجتين، الاسم والمعنى، اذا هذا شرك. فارادوا ان يسروا من الشرك وان يوحدوا الله، فاثبتوا ماذا؟ الاسم فقط من غير معنى. طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح، لان كل اسم بيحمل ماذا؟ معناه، ماشي. ودائما يقولون بان معاني الاسماء معاني قصديه. ارجو ان تحفظوا هذه الجمله، معاني الاسماء، معاني الاسماء معاني قصديه. حلو. يعني ايه معاني قصديه؟ اي لا يجوز تغييرها ولا يجوز التلاعب بها، ولكن احنا قلنا من غير تحريف، من غير تعطيل، لان التحريف والتعطيل معظمه بيتوجه لمساله الايه؟ المعنى. يعني معذره انا لو ذهبت الى السوق وقلت للست بتاعت الطماطم هاتي لي كيلو طماطم، فراحت جايبه لي كيلو قلقاس، انا هعمل ايه؟ هرجع لها القلقاسه ولا اقول دي هي ديت؟ طب لو قلت لها ده مش هي طماطم، تقول لي لا، ده النهارده الناس سمت القلقاس طماطم. لن اقبل منها ذلك الامر. ليه؟ لان دلاله الاسماء على معانيها دلاله ماذا؟ قصديه، لا يجوز تحريفها ولا تعديلها. اذا كان هذا في الطماطم والقلقاس، ان اللفظ له معناه ولا يمكن فصل المعنى عن الاسم، فما بالكم باسماء الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ الاسلام: والكلام على فساد مقاله هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصريح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء، زي ما قلت لكم دلوقتي، يفرون من الشرك فيقعون في نظيره وفي شبه منه، مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أنما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه والحق، ويهدي إلى الصراط العزيز الحميد. ولكنهم من أهل الجهالات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات. السفسطة اللي هو الإنكار والجدال والمناقشة فيما هو ثابت، اسمه إيه؟ سفسطة. يبقى حاجة ثابتة ونقعد إيه؟ نناقش فيها
ونحاول نثبتها. ده اسمها فلسفة. يعني مثلا لو قلنا مثلا ان الشمس بتشرق من المشرق، ده مسألة ثابتة ولا غير ثابتة؟ ثابتة. ممكن واحد يقول اقنعني ان الشمس بتشرق من المشرق، لما اجي اناقشه واجدله في المسألة دي دي كلها فلسفة ولا تأتي الا بما يحير العقول. يعني لما نقول بان الشمس عندما تنزل عمودية على الخط الافقي الرأسي بزاوية 35 وعندها تنعكس مش عارف ايه، الكلام ده مفهوم ولا غير مفهوم؟ ده كله يعتبر فلسفة. فالمجادلات والمناقشات في الامور الثابتة هذا يؤدي الى الفلسفة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بان الموت ياتي يوم القيامة في صورة كبش املح اقرن، خلاص ده ثابت. نقول لهم ازاي؟ الموت ده معنى، وزي المعنى ده يتجسد ويبقى بهذه الصورة، يبقى حاجة معنى ويبقى في صورة كبش املح اقرن ازاي؟ ونقعد بقى دي كلها اسمها ايه؟ سفسطة. اذا المجادلة فيما هو ثابت مستقر يسمى سفسطة. ويقرمطون في السمعيات، القرمطة معنى الانحراف، واصل قرمطة في اللغة بمعنى المصارعة ولكن بتقارب الخط. لما الواحد يمشي بس رجل جنب رجل رجل جنب رجل، يبقى المشي ده صح شكله صح ولا ماشي ولا شكله غلط؟ خطأ، ماشي مش مظبوط. وبالتالي القرمطة معناه الانحراف في السمعيات، والمقصود بالسمعيات أي الأدلة الثابتة في الكتاب والسنة. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لابد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. الواجب هنا اللي هو الثابت الذي لا يمكن إعدامه، لا يمكن أبدا هو ثابت. الممتنع اللي هو يستحيل وجوده كما ذكرت وسبق أن قلت. طب والحادث زينا، كل ما كان موجودا وهذا الوجود يطرأ عليه الإعدام، يعني يطرأ عليه الإلغاء، يعتبر ذلك حادث، يعتبر ذلك حادث. يعني أنا دلوقتي موجود في هذا المكان، بعد قليل أنا سأترك هذا المكان، إذا الوجود في هذا المكان إيه؟ حادث. ماشي. إحنا في الدنيا دي كلها لما يقضي أجل الأجل إيه اللي يحصل؟ هنسيب الدنيا. إذا وجودنا في الدنيا إيه؟ حادث. طب وجود ربنا حدث؟ استغفر الله. تمام. وقد علم بالاضطرار، وقد علم بالاضطرار ان المحدث لابد له من محدث، والممكن لابد له من موجب، كما قال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. طبعا الصحابي اللي هو ذهب الى المدينه ليسلم فدخل المسجد مع صلاه المغرب، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا بسوره الطور، فلما سمع هذه الآية قال فلما سمعتها كاد شعري أن يقف. يعني الرجل ده يعني فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من معلوم الضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم زي حالاتنا مثلا، فمعلوم ان هذا موجود وهذا موجود. يعني ده باب الاخبار، يعني المحدث الممكن موجود، والله تبارك وتعالى اللي هو القديم الواجب بنفسه موجود. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ان يكون وجود هذا مثل وجود هذا. تمام كده؟ يعني لا يعني انا موجود وربنا موجود اذا انا ربنا وربنا انا. يعني لا يلزم من التشابه في الأسماء التشابه في المسميات، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. يعني إيه معنى الإضافة والتخصيص والتقييد ونحوها؟ لما نقول عين الله ونقول عين البقرة، هل معنى ذلك أن البقرة هي الله والله هو البقرة؟ لا، الأسماء إذا عينت أو قيدت أو أضيفت فإنها تكون وضحت الدلالة، فإذا لم تضف أو تخصص أو تقيد وكانت مطلقة لم يكن لها وجود إلا فين؟ إلا في الأذهان. إذن الأسماء المطلقة لا وجود لها إلا في الأذهان. طب الأسماء الموجودة في الأعيان كلها أسماء مضافة أو مخصصة أو مقيدة؟ فلا يقول قائل أو عاقل إذا قيل إن العصر شيء موجود وإن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا، مش كده؟ أليس كذلك؟ لاتفاقهما في مسمى شيء موجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا ومسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخص لا يشرك فيه غيره، مع إن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة به مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد. التجريد اللي هو العزل، التجريد اللي هو العزل، والتجريد عن الإضافة أي العزل عند الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يستحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. الأمثلة هتوضح الكلام ده. فسمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به. إذن الحي في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا مختص بالله، وقوله يخرج الحي من الميت، الحي في الآية دي مختص من بغير الله، فدي غير دي. إذن كلمة الحي أفادت عند ماذا؟ عند التقييد وعند التخصيص وعند الإضافة. فيخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص. يعني لو احنا جربنا يعني الكلمة الحي من سياق الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وجربنا الحي من سياق يخرج الحي من الميت، كلمة الحي الوحيدة مجردة كده يبقى كلمة لا وجود لها إلا فين؟ إلا في الأذهان، ممكن تنفع هنا وتنفع هنا. وليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. كلمة أظن واضح تماما. ولابد من هذا يعني مسألة التفريق بين الأسماء المطلقة إذا قيدت، ماشي، لابد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق الخالق في شيء من خصائصه. في عندنا حاجة اسمها المواطأة والاتفاق. يعني إيه المواطأة والاتفاق؟ معناها إطلاق المعاني المتعددة على الذات الواحدة إطلاقا حقيقيا، إطلاق المعاني المتعددة على الذات إطلاقا حقيقيا، فيكون ذلك بالتوافق. المعاني دي بتبقى معاني متعددة، كل معنى له دلالته، ولكن هذه المعاني كلها تطلق على ذات واحدة، تطلق على ذات واحدة، هذا يسمى ماذا؟ تواطؤ. وحال بيسموه الاتفاق. زي أسماء الله تعالى إذا أطلقت على الله، فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالحي معنى والقيوم معنى تاني، ماشي؟ إذا إطلاق الحي والقيوم والسميع والبصير إلى غير ذلك على الله، هذا إطلاق بماذا؟ بالتواطؤ. النبي عليه الصلاة والسلام هو أحمد ومحمد والحاش والماحي والمعقب، مش كده؟ إذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لها دلالات وليس لها دلالات، وكلها تطلق على من؟ على ذات واحدة وهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو في هناك، لو هناك اسم واحد أطلق على معنيين أو أكثر يسمى ذلك ماذا؟ اسم واحد يطلق على معنيين أو أكثر يسمى ذلك ماذا؟ اشتراكا. اشتراكا، لا دي مسألة مهمة جدا. لما نقول رأيت سهيلا، سهيل ده بيطلق على حاجتين، واحد اسمه سهيل يا رب اهد المسلمين جميعا، والتاني سهيل ده نجم موجود في السماء اسمه سهيل. يبقى كلمة سهيل ده أطلق على معنيين إطلاقا حقيقيا، فيسمى كلمة سهيل يسمى لفظ إيه؟ مشترك. وأحيانا يدخل في الاشتراك الأضداد، عارفين الأضداد اللي هو إيه؟ أن يطلق اللفظ على المعنى وعلى ضد، يطلق اللفظ على المعنى وعلى ضد، زي مثلا القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، ماشي، يطلق على هذا وعلى هذا. كلمة السليم يطلق على المعافى وعلى ماذا؟ وعلى الملدود، ماشي، اللي هو المريض الملدود الذي يوضع بالعقل أو الثعبان يسمى أيضا سليم. البصير يطلق على من رزق نعمة البصر، ويطلق أيضا على من؟ على من حرم نعمة البصر، فيطلق على شيء وعلى إيه؟ وعلى ضده. كلمة الجون تطلق على الأبيض وتطلق على ماذا؟ الأسود، ماشي. إذا هذا الإطلاق بيسموه الأضداد، فمنهم من أدخل الأضداد في باب الاشتراك، منهم من أدخل الأضداد في باب الاشتراك. يبقى طب مسألة إطلاق الكلمة الأسد على الأسماء دي كلها، الأسد والغضنفر واللي 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 إلى غير ذلك، هل هذا يعد اشتراكا؟ الصحيح دي بيسموه تعدد معنى، ومنهم من قال بأنه مشترك. ما سدي فيها كلام، فيها نزاع، لكن القول المتفق عليه أن التواطؤ هو إطلاق المعاني المتعددة لكل معنى له دلالة على ذات واحدة، ده اتفاق. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال وبشرناه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليم فقال وبشرناه بغلام حليم، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم، وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرة. وسمى بعض عباده سميعا بصيرة فقال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه ماذا؟ سميعا بصيرة، يعني وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. هنبدأ بقى نفس الموضوع ده في صفحة 12 و13، ماشي، وصفحة 14 وصفحة 15، هي كلها نفس الايه المعنى. ووصف بعض خلقه في آخر صفحة 15، ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وليس ليدك اليد، لأنه قبل كده قال إيه، ووصف نفسه ببسط اليد فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يبقى عن نفسه قال يداه إيه؟ مبسوطتان. وقال هنا في ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط، ماشي. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة، فلا بد من إثبات ما أثبته الله نفسه ونفي مماثلته بخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاهلا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. احنا عرفنا كلمة الجمادات ليس المقصود بالجمادات هي الأشياء الجامدة، ولكن المقصود بالجمادات المعاني الجامدة كإطلاق أسماء الأسد على الأسد، فهذا أسماء كلها إيه جامدة. ومن قال له علمي، ومن قال له علم كعلمي، يعني ربنا له علم كعلمي، أو له قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو له رضاء كرضائي، أو له يدان كيداي، أو له استواء كالسواي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لابد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ويتبين هذا بأصلان شريفين ومثلين مضروبين، وهذا ما سيكون إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى.